دين الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء والأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعني بحضراتكم في هذه الساعة المباركة على شاشة قناتكم المباركة قناة الرحمة على طاعته، أسأله سبحانه أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، يسعدني أن يتجدد اللقاء مع حضراتكم في برنامجكم المميز فتاوى الرحمة للإجابة على بعض الأسئلة والاستفسارات، والله تعالى أسأل أن يرزقني وإياكم السداد والتوفيق والإخلاص والصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأن لا يستخرج منا جميعا إلا ما يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. استقبل الاتصال الأول. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ليك يا شيخنا الحبيب.
يا أهلا وسهلا.
والله يا شيخنا الحبيب بحبك، والله العظيم بحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله العظيم يا شيخنا، أنا الأسبوع اللي فات وأنا بصلي العصر دعيت إن أنا أكلم حضرتك، بس ربنا ما وفقنيش، فوفقني في أول اتصالي بالمرة.
الله يبارك الحمد، ربنا يرفع قدرك ويجزيك عنا خير.
الله يخليك يا شيخنا، ربنا يصلح حالك وحالي يا رب العالمين.
يا رب. اللهم آمين يا رب. أسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة.
سؤال وطلب يعني.
نعم.
سؤال أنا شيخنا، كنت في مسجد في دار الشعرية كده صليت، بعد ما صليت المغرب يعني عرفت ان بعد الصلاة المقام في الجامع ده.
نعم. يعني لو ترفع
صوت في الجامع بعد ما صليت المغرب.
اي نعم.
مش عارف الصلاة دي صحيحة ولا لا.
وبعد ما صليت اكتشفت يعني.
بعد ما صليت عرفت يعني. وبعدين في الصلاة المغرب دي كنت امام يعني في الصلاة.
طيب حاضر.
بعد كده يا شيخ حاجة تانية عشان سمحت يعني.
اتفضل.
انا ان شاء الله في شهر بعد اذن رايح عمره، فتنصحني بايه اول ما اروح في بيت المسجد النبوي يعني اعمل ايه اول ما اروح
المسجد النبوي؟
تدعي لي ان شاء الله ربنا يكتبها لي يا رب.
اسال الله الا يحرمك وان يتقبل منا ومنك صالح الاعمال وان يردك مجبورا. حاضر حاضر، ربنا يبارك لك. طيب نستقبل اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
اهلا وسهلا.
ربنا يبارك في عمرك يا رب ويزيدك علم ونور يا رب العالمين.
امين امين واياك.
ربنا يبارك في عمر حضرتك يا رب.
آمين.
الحقيقة كان عندي استفسارين بس بعد اذن حضرتك. الحقيقة اول بس استفسار يعني، كنت عايزة بس حضرتك اعرف معنى رؤية كانت اختي شافتها لوالدتي، هي يعني والدتي توفاها الله من فترة. فهي الحقيقة شافتها وبتسألها انت عاملة ايه واخبارك ايه وكده، قالت لها الحمد لله كويسة. بتقول لها طب انت بتقضي يومك ازاي؟ بتقول لها يعني طول النهار بصلي.
نعم.
بتقول لها طول النهار بصلي،
طول النهار طول اليوم بصلي. نعم.
بس كده. فبتقول لها طب ومش عارف ايه، طب وبابا؟ قالت لها جه زارني مرة واحدة بس.
قالت لها ايه؟
على والدي يعني. قالت لها ده جه زارني مرة واحدة بس.
نعم.
بس فانا كنت عايزة اعرف يعني معنى الرؤية دي بس، ربنا يبارك في عمرك.
طيب حاضر حاضر. طيب نسخن سؤال آخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طيب خير، قدر الله وما شاء الله، إن شاء الله تعاود الأخت الاتصال مرة أخرى. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ حسان؟
اهلا وسهلا.
لو سمحت ممكن اسال سؤال؟
اي نعم.
انا عندي وسواس قهري.
نعم.
ومش قادره نتخلص منه. وفي كل حاجه في الصلاه وفي الوضوء، الوضوء ونعيده 10 مرات، وفي الصلاه وفي اكثر من حاجه، ويقول لي والحاجه صعبه يا شيخ.
نعم. طيب خلاص عرفت السؤال.
طب لو سمحت في سؤال ثاني.
حاضر.
لو سمحت في سؤال ثاني يا شيخ حسان.
اتفضلي يا اختي.
السؤال الثاني، في واحد شيخ بيدينا خطين مقررين.
نعم.
ما لقيت حد غيره دلوقتي، واحنا في قريه في نجع يعني.
بيعطي تجويد؟
نعم.
بيعطي احكام التجويد؟
يدينا احكام التجويد ويحفظنا قران ويدينا دروس.
نعم.
هل يجوز يا شيخ حسان؟
حاضر. حاضر. استقبل اتصال من اخ. السلام عليكم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمد؟
عليكم السلام ورحمه الله.
انا احمد من سوريا.
مرحبا بك يا اخ احمد.
يا شيخ محمد
تفضل.
والله البارحه اصوم الاثنين والخميس.
نعم.
دعوت الله، قلت اللهم ان كنت راضي عني فاكرمني الكلام مع الشيخ محمد حسان.
الله يرفع قدرك.
والله اصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في اليوم اكثر من 10,000 مرة.
الله اكبر.
وتوسلت الان الى الله، قلت اللهم يا رب اقبل صلاتي واكرمني بها، واتوسل اليك بها ان تكرمني بالكلام مع الشيخ محمد.
الله اكبر.
والله قد رضي الله عني.
الله يستر.
لكن دعوت الله، قلت اللهم ان كنت راضي عني فاكرمني مع الشيخ محمد.
الله يستر.
والله نحبك بالله يا شيخ.
احبك
محمد.
الذي احسن فيه.
ابشر يا شيخ محمد ببشر الله لك.
الله
أبشر. قناة الرحمة لم تغزو العالم بل غزت. نورتم القلوب، والله أنرتم سوريا، أنقذتمونا من ضلالة العلم، أنقذتمونا من ضلالة العلم إلى من ضلالة الجهل إلى العلم. الشيخ محمد عندي سؤال.
تفضل.
سؤال 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما علامات رضا الله تعالى عن العبد؟
الله أكبر.
السؤال الثاني، يستشهد أهل البدع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة، إلى قوله ومن سن في الإسلام سنة سيئة.
نعم.
نحن عندما نشرح هذا الحديث نقول هنا إحياء السنة.
نعم.
فالشق الثاني من الحديث يقول ومن سن في الإسلام سنة سيئة، يستشهد أهل البدع بهذا الحديث فيقولون وهل هناك في السنة ما هو سيء حتى نحييه.
نعم.
بالله عليك يا شيخ محمد رد على هذه الشبهة يعني.
حاضر.
والسؤال الثالث، متى تحسب الركعة للمصلي؟
نعم.
واضح. السؤال الثالث.
تفضل.
السؤال الرابع، حديث الصحابي الذي صلى خلف رسول الله وعندما رفع صلى الله عليه وسلم من الركوع قال اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، واضح الحديث يا شيخ محمد؟
اي نعم.
الى اخر الحديث، يقولون اهل البدع يستشهدون يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليه وقال له لا تبتدع مرة ثانية.
نعم.
كيف نرد على هؤلاء؟
حاضر. حاضر. الله خيرا اخ احمد، وأسأل الله أن يثبتني وإياك على الحق، وأن يبارك فيكم جميعا وفي أهل سوريا، وأن يحفظ أهل سوريا وجميع بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء، وأن يتم عليكم النعمة والفضل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب نستقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ محمد؟
أهلا وسهلا.
ربنا يبارك فيك يا رب، وربنا يخليك لنا يا رب، وما يحرمنا منك ابدا يا رب.
امين امين.
ممكن اسال حضرتك سؤال؟
اي نعم.
دلوقتي انا جوزي يعني انا ساكنه في عيله يعني.
نعم.
وبعدين انا هنا في السعوديه لابسه النقاب، وجوزي عايزني لما انزل مش عايزني البسه لمجرد ارضاء الاب والام، وهم والله العظيم هو بيقول لي يعني هم هيكرهوك لو لبست النقاب، فعشان
نعم.
خاطري هو بيقول لي انا لو شفت الشيخ محمد هبوس على رجله، وانا متاكده ان حضرتك هتقوله هيسمع بيه.
نعم.
ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد.
يعني
انا
هو...
مش عايزه اقول النقاب يا شيخ محمد، انا خايفه انزل مصر عشان مش عايزه اقول النقاب يا شيخ محمد.
يعني هو عاوزك
ربنا يخليك تقول له حاجه يا شيخ محمد.
هو بيطلب منك لما تنزلي تخلع النقاب؟
لا يا شيخ محمد، هو عايزنا له علشان خاطر ابوه، هو مقتنع بيه، هو مقتنع بيه ومش عايزنا.
طيب.
له خالص، بس هو خايف من مشاكل، بيقول ابويا وامي هيعملوا لي مشاكل لو لبست النقاب.
طيب حاضر. طيب استقبل اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
اي نعم تفضلي. السلام عليكم.
بس عندي سؤال اول.
تفضلي اختي.
يعني والدتي توفت.
نعم.
السلام عليكم. يعني والدتي توفت في الاحداث اللي صارت بالعراق، فوقتها توصل بجهاز قناص أمريكي.
نعم.
فوقتها توصل بقناص أمريكي. فبحيث من دفنوها من كفنوها ما خسلوها لأن ظل الدماء تنزل من رأسها.
نعم. إيه سؤال حضرتك يا أختي؟ فصل. طيب معذرة لأختنا لو عاورت اتصال جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يرحم والدتك رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين. استقبل اتصالا آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك يا شيخ محمد؟
يا مرحبا أهلا وسهلا.
والله يا أخي أنا كل أميتي كنت أكلم الشيخ محمد، أنا أحبك بالله والله.
أعزك الله، ربنا يرفع قدرك، أحبك
يعني. أسأل الله عز وجل عشان يبارك في علماء المسلمين أجمعين.
اللهم أمين يا رب.
وكل ما يعني كل ما أتمناه من حضرتك شيء أنك تدعي لي يا شيخ محمد.
أسأل الله أن يشرح صدرك وأن يثبتك على الحق.
اللهم أمين يا رب.
وأن يسترني وإياك في الدنيا والآخرة.
اللهم أمين يا رب.
جزاك الله خيرا.
الدعاء يا شيخ محمد.
جزاك الله خيرا. شكر الله لك على اتصالك. نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله العظيم يا شيخ إني لا أحبك في الله حبك الله العظيم أن يجمعنا به تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله.
آمين آمين. أحبك الذي أحببتني فيه.
جزاك الله بخير.
أهلا وسهلا
يا شيخ. عندي سؤال جزاك الله بخير.
تفضل.
ما حكم استعمال العطور التي فيها نسبة من الكحول؟
حاضر.
جزاك الله خير. عندي 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 رؤى شفتها الله يجزك بخير.
نعم.
ممكن يعني لو في تلميح.
تفضل.
أنا الحمد لله مقبل على الزواج وأبحث عن الزوجة الصالحة، وفي الأيام الماضية رأيت الشيخ محمد حسان كأنه دخل عندي للبيت.
نعم.
وكان يوم زفافي، هذا في إيه؟
طيب معذرة لو تعود الاتصال، جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يرزقك الزوجة الصالحة وأن يوفقك لاختيارها. طيب نستقبل اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك شيخ محمد؟
مرحبا.
والله أحبك في الله شيخ محمد.
أحبك الذي أحبتني فيه.
وأسأله عز وجل أن يجمعني بك في ظل تحت يوم لا ظل إلا ظل.
آمين يا رب وإياكم وإياكم.
شيخ محمد، شيخ محمد أنا في بلد أرياف.
نعم.
ففي طبعا عايشين بالنصارى، فأحيانا هم يقعدون في البلد وفي الجنائز. هل يجوز أن ندخل كنيستهم ونعوضهم في أوسام السودان؟
والله ما سمعتك في بوضوح، يعني لو أعدت السؤال.
بقول لك شو محمد، نحن في بلد ريفي.
أيوة.
في نصارى طبعا عايشين معنا بدون في الأعياد وفي
أيوة
في الأموات والجنائز.
طيب.
فهل يجوز نحن ندخل كنائسهم ونوضهم في الجنائز؟
تروح الكنائس؟
الكنائس بيعمل هم ما يتمجوا الكنيسة، وفي ناس من البلد عندها بتخش تأخذ العزاء في الجو، هل يجوز الدخول؟
طيب حاضر.
سؤال.
حاضر. نستقبل سؤال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. ازيك شيخ محمد؟
يا مرحبا.
ايه اخبار حضرتك؟ عامل
ايه؟ اهلا وسهلا.
بارك الله فيك وجارك الله ان شاء الله زخر الامه ان شاء الله.
الله يرفع قدرك.
الله يخليك. انا عندي حاجتين بس يا محمد. اول حاجه يعني انا استحلفك بالله الدعاء لي ولاهلي ان شاء الله بالخير وبصالح الاعمال وتوفيق الدنيا ان شاء الله،
وربنا يبارك لك في اهلك وولدك واجعلك من اهل السعاده في الدنيا والاخره.
الله يخليك. الله يكرمك ونستبشر بزاعة خير ان شاء الله
ان شاء الله. ربنا يحفظكم.
الحاجه الثانيه، انا عندي والدي رجل مسن.
نعم.
وهو يعني كان على تقوى وايمان والحمد لله يعني واخد بالك كويس جدا، وفجاه انتبهت حاله اني يعني وساوس عقائديه.
تمام.
ويجي في باله لو اي حد قال كلمه ما هي كويسه، يعني شيء ما هو كويس، كلمه ما هي مشينه او ما الى ذلك، تتوجه نحو الذات العليا ونحو الرسول صلى الله عليه وسلم وما الى ذلك يعني. بس فطبعا اخذناه طبعا طبيب نفسي اصلا قال يعني ما فيش حاجه وكده.
نعم.
وبعدين مشينا بين معالجين من اهل السنه جماعه برضه يعني.
نعم.
معالجين بالقران وكده، قالوا ان ده نوع من انواع السحر القمري وما السحر القمري وحاجات زي كده يعني، ونصحوا بالعلاج بالقران الكريم والعلاج جاب نتيجه.
نعم. تمام.
وبعد فتره رجع انتكاسه تاني يعني. المشكله ان هو عنده ذنب واحساس بالذنب رفيع المستوى، ان هو سيحاسب وان هو سوف يعني يحاسب على الكلام ده حتى لو لم يتحدث به، ويعني احنا خلصنا جيلة من عناس من اصحاب العلم وحكوله كويس جدا ان هذا ما لم تتحدث به فانت غير محاسب عليه. لكن هو في داخله ازاي انا رجل مؤمن بالله عز وجل ويعني طول عمري في خدمة الله عز وجل على اخر ايامي يحصل معايا كده ويجيني وسواس بالشكل ده وتشكك في عقيدتي ويعني اتوجه نحو ذات العليا ونحو النبي صلى الله عليه وسلم بكلام غير طيب، وحزين جدا 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 بسبب هذا الامر ومتضايق ويعني يكاد يخش في عزلة وما إلى ذلك، وإحنا مش عارفين نعمل معاه إيه. هل المفروض إن إحنا نمشي بيه لمعالجين من القرآن ولا المفروض نعمل إيه؟ الله أعلم، يعني في حيرة شديدة جدا جدا. وهل فعلا في حاجة ممكن يكون اسمها سحر قمري تتسبب في الكلام ده؟ يعني نرجو الإفادة إن شاء الله بإذن الله، نرجو دعاء له لنا إن شاء الله بإذن الله.
حاضر حاضر حاضر، لا إله إلا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنه البلاء وأن يرفع عنه الوساوس والهواجس وأن يقينا وإياه شر الشيطان ونفخه ونفثه وهمزه ولمزه. اللهم إني أسألك أن تطهر قلبه وقلوبنا جميعا وأن تصرف عنه الهم والغم والكرب والأذى والسوء برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله سأجيبك بإذن الله تعالى. طيب نستقبل اتصالا اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. بارك الله فيك يا شيخنا.
امين، اهلا وسهلا.
واسال الله ان يرفع قدرك في الدنيا والاخره ان شاء الله.
امين واياكم.
حضرتك كان ليا ثلاث اسئله وثلاث مطالب يعني.
اتفضل.
اولا يعني بنتمنى من الله عز وجل يعني برنامج حدثني ابي ما شاء الله لا قوه الا بالله، يعني احنا مش عايزينه يخلص.
الله يبارك لك.
فنتمنى من الله عز وجل للمره الثالثه بطلب من حضرتك ان المنهج ده حضرتك تعمله في كتاب،
في كتاب
مستقل عن كتاب جبريل يسأل والنبي يجيب.
حاضر.
في كتاب حتى يكون في كل منزل يعني.
حاضر.
يعني يا ريت حضرتك تلبي هذه الرغبة.
حاضر.
المسألة الثانية حضرتك موضوع التدخين اللي حضرتك كنت بتتكلم عنه يا ريت برضه يتعاد على القناة تاني.
حاضر.
المسألة الأخيرة حضرتك بالنسبة لبرنامج رمضان نتمنى من الله عز وجل أن يشرح صدرك لأن تتكلم عن الأنبياء.
عن الأنبياء.
لأن الأنبياء، لأن الكتب يعني حضرتك تعلم مشحونة بالخرافات وما شابه ذلك. وكان في قناة شيعية بتذيع لو حضرتك تعلم يعني قصة سيدنا يوسف.
أيه.
يعني كلها خزعبلات.
صحيح.
فنتمنى من الله عز وجل أن توضح للأمة صحيحة سير الأنبياء.
حاضر حاضر. جزاك الله خير، جزاك الله خيرا، وأسأل الله أن يزيدك غيرة على هذا الدين وأن يثبتنا وياك على الحق حتى نلقاه. طيب أستقبل اتصالين أخيرين. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
إزيك يا مولاي؟
يا أهلا وسهلا.
أخبار حضرتك إيه؟
بخير والله، ربنا يسترك.
من فضلك والله مولانا كنا بنسأل لو في طفل رضيع.
نعم.
وجات أمه مثلا عمل حمام وأمه بتغير له ولا حاجة.
أي نعم.
وجات حاجة مثلا لمستها وكده، هل ده بينقض الوضوء؟
حاضر حاضر.
الله يكرمك يا مولانا.
حاضر. طيب أستقبل اتصالا أخيرا بقى. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضلي يا أختي.
ألو.
أي نعم تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
أهلا وسهلا.
أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعطيك الإخلاص في القول والعمل.
آمين يا رب وإياكم وإياكم.
ويثبتك على الحق.
آمين يا رب وإياكم.
والله ما أنا سأجد لكم الدعاء وأنا سأجد بين يدي الله، فلا تنسوني من دعوة صالحة بأن الله يغفر لي ذنوبي وأن يثبتنا على الحق.
آمين.
بالله عليك يا شيختي تدعي لي بالصحة في الدنيا والآخرة.
حاضر.
ويكفيني شر شماتة الأعداء وخيبة النساء.
أسأل الله أن يثبتك على الحق وأن يذهب عنك كل أذى وأن يجعلني وإياك من أهل السعادة في الدنيا والآخرة. طيب شكر الله لكم. أعتذر لإخواني وأخواتي للإجابة على هذا القدر الكبير والجميل من الأسئلة إن شاء الله تعالى، وإن يعني وجدنا متسعا في دقائق بعد الإجابة إن شاء الله تعالى نستقبل بعض الاتصالات الأخرى. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد السؤال الأول أخونا الحبيب يقول بأنه اكتشف بعدما صلى المغرب إماما بالمسلمين في مسجد من المساجد اكتشف بعد الصلاة أن في المسجد قبرا، فماذا يصنع؟ هل يعيد الصلاة أم لا؟ أقول أصلت قبل ذلك أيها الأفاضل قضية بناء المساجد على القبور، وقلت بأن مذهب أهل السنة والجماعة وهو مذهب جماهير فقهاء وعلماء أهل السنة أن المسجد لو بني على القبر يهدم المسجد، وأن القبر إن أدخل على المسجد يهدم القبر وينقل صاحب القبر إلى قبور المسلمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر من اتخاذ القبور مساجد، من اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد، قال كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو في آخر أيامه في فراش الموت: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. تقول أم المؤمنين عائشة، وأم المؤمنين حفصة تقول أو تقولان: يحذر ما صنعوا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعوا. فالأصل أن تكون المقابر، أن يكون الأموات في مقابر المسلمين، والاحتجاج بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم له خصوصية. وقد فصلت قبل ذلك أن القبر الشريف على ساكنه أفضل الصلاة وأزكى السلام، كان في حجرة أم المؤمنين عائشة، وكذلك وضع قبر أبي بكر رضي الله عنه وقبر عمر رضي الله عنه، وظلت القبور الشريفة في الحجرة الشريفة حجرة أم المؤمنين عائشة، ولم يوسع الصحابة رضي الله عنهم المسجد النبوي من ناحية الحجرات أبدا. لقد وسع المسجد مرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوسع من الناحية المقابلة الحجرات، ووسع المسجد النبوي عثمان رضي الله عنه فوسع من نفس الناحية المقابلة الحجرات الشريفة. ثم ظل القبر الشريف خارج المسجد النبوي حتى سنة 84 أو 86 هجرية في عهد الوليد بن عبد الملك، وهو الذي أدخل القبر الشريف في المسجد النبوي. حتى ولو دخل القبر الشريف في المسجد النبوي فلقد دعا الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد بعدي. فمن فضل الله ورحمته أن الله عز وجل قد استجاب دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام، وسيظل قبر الحبيب صلى الله عليه وسلم له حكم خاص به، ولا ينبغي أبدا أن نخالف أمره عليه الصلاة والسلام في آخر أيام حياته: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. تقول عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. فلا ينبغي للأمة أن تقع فيما وقع فيه مما ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بالنسبة لبناء المسجد على القبر، أو بالنسبة لإدخال القبر على المسجد. أما بالنسبة للصلاة في المسجد الذي فيه القبر فلأهل السنة أحكام. إن كان القبر منفصلا عن المسجد الذي تصلي فيه، بحيث كما قال أخونا السائل يدخل الإنسان المسجد ولا يعلم، لأنه لا يرى فيه قبرا ولا يعلم شيئا عما وراء الجدران، فليس له أن يتكلف وليس له أن يبحث وأن يتعمق في البحث. التكلف ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، بل وأمره ربه تبارك وتعالى ألا يكون من المتكلفين: قل وما أنا من المتكلفين. فليس من الدين أن يتكلف الإنسان وأن يبحث عما وراء الجدران. فإذا دخلت المسجد ولم تجد به قبرا في ساحة المسجد التي تصلي فيه، وإنما كان القبر منفصلا عن المسجد انفصالا تاما، فالصلاة في هذا المسجد صحيحة أما إن كان القبر في قبلة المصلي بلا حائل ولا حاجز، فالصلاة فيه عند جماهير أهل السنة لا تصح، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة إلى القبور، قال لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور. فإن كان القبر خلف المصلي أو عن يمينه أو عن شماله وصلى الإنسان في هذا المسجد فالصلاة في هذا المسجد جائزة مع الكراهة. هذه أقوال علماء وأئمة أهل السنة في المسألة، والله تعالى أعلم. وعليه فإن كنت قد دخلت المسجد أخي الحبيب ولم تر فيه قبرا، واكتشفت بعد ذلك أن القبر في هذا المكان لكنه منفصل عن المسجد بدليل أنك لم تره ولم تعرف شيئا عنه، فلا إعادة عليك وصلاتك صحيحة إن شاء الله تعالى. وأسأل الله عز وجل أن يرد الأمة إلى الحق والسنة ردا جميلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يسأل أخونا الحبيب أيضا بأنه سيسافر إلى العمرة، أسأل الله أن يتقبل منا ومنه ومنكم جميعا صالح الأعمال، فتنصحني ماذا أفعل إذا ذهبت إلى المسجد النبوي؟ أسأل الله ألا يحرمنا وإياك العمرة مرارا وتكرارا، وألا يحرمنا وإياك شرف السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف الذهاب إلى المسجد النبوي. أسأل الله ألا يحرمني وإياك شرف الذهاب مرارا وتكرارا إلى المسجد النبوي والتشرف بالسلام على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. نصيحتي لك إذا ما ذهبت إلى المسجد النبوي أن تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن تذهب كل ما يسر الله تبارك وتعالى لك للسلام عليه عليه الصلاة والسلام بتواضع وأدب جم. وأقول كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا دخل المسجد النبوي وقف أمام القبر الشريف وقال السلام عليك يا رسول الله، ثم تحرك يمينا وقال السلام عليك يا أبا بكر، ثم تحرك يمينا أيضا خطوة وقال السلام عليك يا أبي. فلو أنك ذهبت إلى المسجد النبوي داوم على الصلوات كلها فضل الله تبارك وتعالى في الوقت الذي سيسر الله لك أن تكون موجودا فيه في المدينة النبوية الطاهرة، ثم أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم كلما يسر الله تبارك وتعالى لك أن تتشرف بالسلام عليه فلا تتكاسل ولا تتوانى، وسلم عليه بما شئت من هذه الكلمات والألفاظ المشروعة التي لا خروج فيها. وليس معنى الحب أن أتجاوز الحق وأن أنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينبغي أن يكون لله وحده، فليس هذا من الحب، بل الحب أن تنسب ما لله لله وأن تنسب ما لرسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله أن يجمعني وإياك مع الحبيب في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت تقول بأن أمها توفيت، أسأل الله أن يرحمها، وراتها أختها وسألتها ماذا تفعلين في يومك، فقالت أفعل في يومي أنني أصلي طوال النهار. وهذا يعني هذه أرجو الله عز وجل أن تكون هذه الرؤية بشرى لأمنا، لأن الآخرة ليست دار تكليف، لأن الآخرة ليست دار تكليف، يعني الآخرة ليست دار الصلاة وليست دار الصيام وليست دار عبادة، لكن قد يرى الميت في آخرته بعد موته في عبادة يصلي، إما لتعلقي بهذه العبادة في الدنيا وحبه لها، والله سبحانه وتعالى لا يحرمه منها في الآخرة، مع أنها دار جزاء وليست دار تكليف. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج يصلي في قبره، رآه يصلي في قبره، مع أن ما بعد الموت من حياة البرزخ ومن دار القرار، هذه الدور أقصد دار البرزخ ودار القرار ليست دور عمل وليست دور تكليف، وإنما هي دور جزاء، وإنما هي دور جزاء. لكن لا حرج أن يرى العبد في الآخرة
مؤدي عملا من أعمال العبادة، إن دل هذا فإنما يدل على تعلقه بهذه العبادة وحبه لها. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم والدتك ووالدي وجميع موتى المسلمين، وأن يجعلنا وإياها وإياكم جميعا من أهل الصلاة، وأن لا يحرمنا أجر المحافظة على الصلاة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب، الأخت تقول بأن عندها وسواس قهري في العبادة والطهارة. أنا نصيحتي لكل من ابتلي بالوسواس القهري، وأنا أعلم أنه شديد وأنه مرض خطير وداء عضال، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر كل إخواني وأخواتي ممن ابتلوا بهذا الابتلاء، أن يطهرهم منه وأن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يعافيهم وأن ينزل على أبدانهم وقلوبهم كل دواء، وأن يطرد عن قلوبهم وصدورهم وأبدانهم كل داء، وأن يجدد عندهم الأمل، وأن يذهب عنهم كل ألم، إنه ولي ذلك والقدر عليه. نصيحة لمن ابتلي بالوسواس القهري في الطهارة أو في العبادة أو حتى في العقيدة وسأفصل إن شاء الله في الجواب على سؤال أخينا الذي سأل عن والده. أسأل الله أن يشرح صدره وأن يطهر قلبه وأن يذهب عنه كل ما لا يرضيه سبحانه وتعالى. أقول الوسواس إنما هو من الشيطان، قال الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من ماذا؟ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ففي وسوسة من الجن وفي وسوسة من الخلق. وسوسة الجن بفضل الله تبارك وتعالى، لو استعذت بالله بصدق واستحضرت معنى الاستعاذة وعقد قلبك اليقين على أنك إن استعذت برب العالمين وتحصنت به واستعنت به سيصرف عنك وسوسة الشيطان، والله لو صدقت الله لصدقك. وسوسة الشيطان في الطهارة، في العبادة، في العقيدة، في الذات، هذه من الشيطان. وأنا أود أن أجيب الآن، يعني يسامحني الوالد، أسأل الله أن يشفيه، الذي سأل ابننا وأخينا عنه، أجيبه أيضا مع هذا السؤال. أقول لو استعاذ بالله سبحانه وتعالى مستحضرا معنى الاستعاذة، وكذلك أختنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ، ألجأ وأحتمي وأتحصن وأمتنع بالله جل وعلا من الشيطان الرجيم، والله لو صدقت الله ولو صدقت الله لصدقك ولصدقك سبحانه وتعالى. وإما أو فإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. إيه يعني استعذ بالله؟ إلجأ إليه واعتصم به وامتنع به واحتمي به. ثم أقول للوالد وللأخت الكريمة مبشرا، هذه الوساوس ما لم تتحول إلى أقوال كفرية وما لم تتحول إلى أفعال كفرية، فهذا إن دل فإنما يدل على إيمان قلبك وإيمان قلب الوالد الكريم الذي سأل أخونا عنه. لأن الشيطان حين يفلس مع العبد، لا يبقى أمامه إلا هذا السبيل الأخير، وهو أن يوسوس له وأن يزين له وأن يحاول أن يشككه في طهارته وفي عبادته وفي عقيدته وفي ذات ربه سبحانه وتعالى. هذا إن دل فإنما يدل على إفلاس الشيطان فعلا، وعدم قدرته على أن يفعل مع هذا العبد أو مع هذا الأخت أي شيء، فبحث عن هذا السبيل الأخير ليشككه في كل شيء. ولذلك روى الإمام مسلم في صحيحه أن الصحابة رضي الله عنهم حين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الوساوس، سألوه عن هذه الوساوس لكنهم يخشونها، يخافون منها، لا تتحول هذه الوساوس التي يقذف بها الشيطان في الصدور إلى أقوال كفر أو إلى أفعال كفر. فماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: أما وقد وجدتموه؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال فذلك محض الإيمان، فذلك محض الإيمان. وأرجو أن تنتبهوا، لا يقصد النبي أن الوساوس محض الإيمان، لا 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 أبدا، وإنما يقصد خوفهم من هذه الوساوس وإصرارهم على التوحيد وبقائهم على لا إله إلا الله وعلى العبادة، هذا هو محض الإيمان. فالشيطان يحاول إبعادهم عن طريق الله، ويحاول إبعادهم عن الطهارة وعن العبادة، ويحاول تشكيكهم في ذات الحق سبحانه وتعالى. فإذا ما ثبتوا واستعاذوا وحارسوا على الصلاة وحرصوا على الطهارة وحرصوا على العبادة وجاهدوا أنفسهم ليدفعوا هذا الوسواس وهذه الهواجس عن القلب والصدر، فهذا دليل إيمانهم، وهذا دليل معتقدهم الراسخ بإذن الله تبارك وتعالى. وأرجو أن أقول الشيطان لا يترك الإنسان أبدا من أول لحظة ينزل فيها إلى الدنيا، يستهل الإنسان صارخا. أخبرنا رسول الله عن هذه الصرخة أثناء الولادة إنما هي من غمز الشيطان له، إنما هي من طعن الشيطان له، فما من مولود على وجه الأرض ولد إلا ولد باكيا، إلا ولد باكيا، وذلك من طعن الشيطان له، وليس كما تصور الكثيرون إلا إنسانا واحدا في البشرية كلها لم يولد باكيا بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. من هو؟ إنه عيسى بن مريم. قال عليه الصلاة والسلام إلا عيسى بن مريم، لأن أمه قالت، لأن أمها قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. امرأة أم مريم تسمى حنة بنت فاقود، حين نذرت مريم لله تبارك وتعالى قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فما من إنسان إلا واستقبله الشيطان إلا عيسى بن مريم صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. الشاهد أن الشيطان لا يدع الإنسان من هذه اللحظة وحتى الموت، وحتى الموت. فلقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية طيب الله ثراه عن قضية تعرض الشيطان الإنسان على فراش الموت وعرض الأديان عليه، وعرض الأديان عليه، يعني الشيطان يأتيك في آخر لحظات يقول لك مت يهوديا فإنه خير الأديان، مت نصرانيا فإنه خير الأديان، الثابت من ثبته الله تبارك وتعالى، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما شاء. يثبت الله سبحانه وتعالى أهل التوحيد وأهل الإيمان في هذه اللحظات، ويموت أهل التوحيد على لا إله إلا الله. وقد ثبت أن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة قد حاول الشيطان أيضا فتنته وإضلاله حتى وهو في هذه اللحظات الأخيرة، كان يقولون الإمام قل لا إله إلا الله والإمام يرد عليهم وقل لا بعد لا بعد لا بعد. فلما أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكربات قال له ولده عبد الله بن الإمام يا أحمد يا أبتي أقول لك كذا وأنت تقول لا بعد؟ قال لا يا ولدي، أنا لا أخاطبك ولا أرد عليك، وإنما شيطان جالس بحذائي يعني عند رأسي يقول لي يا أحمد لقد فتني، لقد فتني في دنياك، ولو فتني اليوم ما أدركتك بعد اليوم يا أحمد، ومت يهوديا مت نصرانيا، والإمام يقول لا بعد لا بعد، حتى ظل يردد الشهادة وختم له بالتوحيد. يا أسأل الله أن يختم لي ولكم بالتوحيد. لما سئل الشيخ الإسلام عن قضية عرض الأديان على الإنسان على فراش الموت قال ليس لا يوجد دليل على أن كل إنسان يتعرض لهذا وتعرض عليه الأديان، لكن قد يحدث أن الشيطان يحاول فتنة العبد في آخر لحظة. واستدل على ذلك بحديث في صحيح مسلم وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال يعرض الشيطان لابن آدم في كل شيء، في كل شيء. فالشيطان يتعرض الإنسان في كل شيء. وفي حديث النسائي سبر بن أبي فاكه بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال قعد الشيطان لابن آدم بأطرقه كلها، بأطرقه كلها، يعني بكل سبيل وبكل طريق. الشاهد أن الهواجس والوساوس من الوسواس الخناس. الخناس يعني الذي يوسوس لك في طهارتك، في عبادتك، في عقيدتك بربك، ثم إن ذكرت الله واستعذت بالله بحضور قلب وبيقين خنس، خنس تركك وانصرف عنك وابتعد عنك. فأنا أرجو أن تردد وأن تردد الأخت وكل مبتلى الاستعاذة بيقين وبقلب حاضر، لأن الله لا يقبل الدعاء من قلب الله غافل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ألجأ وأعتصم وأحتمي، وأنا أطيل النفس لكثرة من ابتلي بهذا الابتلاء في هذه الأيام. فأنا أقول للوالد أبشر أبشر، والله هذا من إفلاس الشيطان معك، هذا من إفلاس الشيطان معك. ما دامت هذه الوساوس بفضل الله عز وجل لا تتحول إلى كلمات كفر ولا إلى أفعال كفر، أعاذني الله وإياك من قول الكفر وفعل الكفر، وختم لي ولك بالتوحيد والإيمان. وأبشر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه، يعني إن ختم الله لي ولك بالطاعة بعثت على ذات الطاعة. ولقد أجر الله الكريم عادته بكرم، هذا من كلام ابن كثير، أن من عاش على شيء مات عليه. فإن كنت عشت طوال حياتك على الصلاة وعلى التوحيد وعلى الطاعة فإنما هذا ابتلاء وهذا إفلاس من الشيطان يحاول لآخر لحظة إغواءك وإضلالك. فأكثر من الاستعاذة بيقين، وأكثر من الدعاء في الثلث الأخير من الليل، وكذلك الأخت. وسل الله سبحانه وتعالى، وسل الله يا أختاه أن يصرف عنك هذه الوساوس. ثم الوضوء، ثم الوضوء، يبقى الاستعاذة والدعاء في جوف الليل والوضوء. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. توضأ كلما خطرت لك هذه الوساوس، توضأ. فالوضوء بفضل الله عز وجل سلاح تتسلح به في وجه الشيطان. رابعا، أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله. وأنت يا أختاه أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. محافظة على العبادات، الصلوات، الورد اليومي، القرآن، الأذكار، الاستغفار، الرقية الشرعية، الرقية الشرعية. يعني لو وضع الوالد الكريم أو ابننا السائل لو وضع يده على صدر والده وعلى قلبه وقال بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر سبعا، أو قال الوالد بنفسه بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات، والله إن شاء الله إن رددها بتذلل وخضوع وحضور قلب سيصرف الله عز وجل عنه هذه الوساوس وهذه الهواجس. وكذلك أختنا بسم الله ثلاثا، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر سبع مرات سبع مرات، ولا تترك الرقية الشرعية أبدا. ثم داوم والد الكريم وأخت الفاضلة على سماع هذه اللقاءات في قناة الرحمة وغيرها من القنوات الفاضلة، داوم على سماع هذا، على ما يجدد إيمانك بربك وما يجدد إيمانك بنبيك صلى الله عليه وسلم. ثم أختم بنقطة تعمدت أن أؤخرها لتكون بعد كل هذه الخطوات العملية في البرنامج الذي ذكرته، هذه الخطوة الأخيرة أعلم أنها عسيرة ولا تأتي إلا بعد ما أصلت، ألا وهي المخالفة. المخالفة يعني إيه المخالفة؟ يعني الشيطان هيزين لك ويوسوس لك أنت مش طاهر. لا، أنا طاهر. فالأصل في الأحكام أن أبني على اليقين، الأصل أن أبني الحكم على اليقين لا على الظن والشك، هذا هو الأصل. ولذلك يحتاج الأمر إلى علم أو إلى سؤال أهل العلم. يأتي الشيطان لأختنا ويقول أنت غير طهرة، لا، خالفي هذا الوسواس وخالفي هذا الخاطر. لا، أنا طاهرة. الأصل أنك طاهرة. لا، الوضوء نقض، لا، الأصل أنك متوضئة، ولا ينتقض الوضوء أبدا إلا إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا سمعت صوتا أو شممت ريحا انتقض الوضوء. لكن أنا شاكك، هل يا ترى الوضوء انتقض ولا لا؟ لا، لم ينتقض، الأصل الطهارة، هذا هو الأصل. فالأصل في الأحكام أن أبني الأحكام على الطهارة وعلى اليقين، لا على النجاسة ولا على الظن ولا على الشك. فالأمر يحتاج إلى علم ويحتاج إلى فقه أيضا. فعلى الأخت الكريمة أن تخالف، وعلى الوالد الكريم أن يخالف. يأتيه مثلا ويقذف في قلبه خاطر متعلقا بذات الله تبارك وتعالى، ولا شيء، ولا تخشى شيئا على الإطلاق. الصحابة سألوا النبي وقالوا: يا رسول الله، يأتي الشيطان أحدنا، الصحابة والد الكريم، الصحابة رضي الله عنهم الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإيمان والعقيدة، ومع ذلك لم يتركهم الشيطان، كيف ولم يترك الشيطان رسول الله نفسه؟ لم يترك الشيطان رسول الله نفسه، بل وحاول الشيطان حرق رسول الله وهو يصلي. والحديث في صحيح مسلم وغيره: الشيطان لم يترك أحدا من أول آدم إلى آخر رجل ستقوم عليه الساعة. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أسأل الله أن يحفظني وإياكم من الشيطان وشره وشركه ونفخه ونفه. فالشاهد أخي الكريم، الصحابة يقولون: يا رسول الله، يأتي الشيطان أحدنا فيقول: خلق الله، قد خلق الله كذا وكذا، يعني لقد خلق الله السماء وخلق الأرض وخلق الجبال والأنهار وخلق الإنسان. ثم يأتي الشيطان بعد هذا التدرج للإنسان ويقول: فمن خلق الله؟ الصحابة سألوا النبي في هذا، فلما يأتي الشيطان ويقذف في قلب خاطر: هل ربنا لا ينام، لا يأكل، لا يتزوج؟ كيف يعجب، كيف يضحك، كيف ينزل، كيف؟ من باب التشكيك ومن باب الصرف عن الحق. فلا تخشى أبدا. فقد قذف الشيطان هذه الخواطر في قلوب الصحابة، وأجابهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فليستعذ أحدكم بالله وليمسك. بس استعذ بالله، ده جواب النبي، استعذ بالله. وبعدين بقى تفكر وتدبر واقرأ واسمع ما يجدد إيمانك وما يجدد يقينك بربك سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل في هذه الساعة لكل أب ولكل أم ولكل أخ ولكل أخت ابتلي بالوسواس في العقيدة أو في العبادة أو في الطهارة أو في أمور الدنيا، أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة، وأرجو الله أن تكون لحظة إجابة، أن يصرف عنهم الأذى وأن يصرف عنهم السوء، وأن يطهر قلوبهم، وأن يشرح صدورهم، وأن يزكي نفوسهم، وأن يذهب عنهم الألم، وأن يجدد عندهم الأمل، وأن يصرف عنهم كل هم وغم وكرب. ومرضانا جميعا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. شيخ يعطي أحكام التجويد ويعطينا، الأخت بتسأل يعني شيخ يعطيهن أحكام التجويد ويعلمهن أحكام التجويد وهم في نجع بعيد وفي قرية بعيدة. والله إذا كان الأمر كذلك، يعني لا يوجد في المكان من يعلم أحكام التجويد من النساء ومن يعلم العلوم الشرعية من النساء، فلا حرج على الإطلاق أن يجتمعن النسوة في مكان النساء، في مكان النساء، وأن يجتمع الرجال بين يدي الشيخ في مكان الرجال، ويستفيد النساء من الدرس ومن تعليم الأحكام، ويستفيد الإخوة كذلك. أنا لا أحب أن ينفرد الرجل بامرأة حتى ولو كان يعلمها كتاب الله جل وعلا، ليس هذا والله من باب التشدد، وإنما لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فإذا خل الرجل ولو كان معلما لكتاب الله، ولو كان أبو بكر الصديق، إيه رأيك؟ ولو كان أبو بكر الصديق، لو خلى الرجل بامرأة أيا كانت المرأة ما لم تكن من محارمه، فهذه الخلوة محرمة في دين الله سبحانه وتعالى. لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، حتى ولو كان جالسا معه ليعلمها كتاب الله. الله تبارك وتعالى حذر من خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان. يقول لك دايما أنتوا لا تنطلقون في أحاديثكم إلا من نظرية المؤامرة، من نظرية الاتهام للرجل المرأة. لا يا أخي، ليس من نظرية المؤامرة ولا من باب الاتهام، وإنما من باب الاتباع لدين الله جل وعلا والاقتداء برسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. الله هو الذي خلقني وخلقك وخلقك، وهو الذي يعلم ما يصلحنا ويسعدنا ويفسدنا. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ واعلم أنه لا يقع إشكال في أي بيت من البيوت إلا لوقوع هذا البيت في مخالفة شرعية حقيقية لله سبحانه وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم. فلا يخلون رجل نكرة تفيد الشمول والعموم، تقول يا مولانا ده سني، والله يا حبيبي ولو كانت لحيته إلى صرته هو رجل. بامرأة نكرة تفيد الشمول والعموم، يا مولانا ده منتقبة، والله يا سيدي لو لبس خيمة. لا يحل أبدا لرجل مهما كان دينه ولا لامرأة مهما كان دينها أن ينفرد بها وأن يخلو بها أبدا أبدا. طيب، فأنا أنصح بعدم انفراد رجل لا للقرآن ولا للرقية الشرعية ولا للرقية الشرعية بامرأة أجنبية. هذه الخلوة محرمة، ولو كانت للرقية الشرعية، ولو كانت لتعليم القرآن وأحكام التجويد والعلم الشرعي. ولذلك أنا أقول على إخواننا جميعا أن يحرصوا على البعد عن الفتن والبعد عن الشبهات، فليجلس الأخ بين أيدي مجموعة من إخواننا وأولادنا ليعلمهم أحكام التجويد، والنساء في مكانهن في بيت الله تبارك وتعالى يسمعن وينتفعن. ولا حرج إن أرادت الأخت من ورائها أو وراء حجاب في مكانها أن تستفسر من الشيخ عن حكم، لا حرج، فصوت المرأة ليس عورة، صوت المرأة ليس عورة على الراجح عندي، ما لم تخضع المرأة بالقول، ما لم تخضع المرأة بالقول. إن اضطرت المرأة أن تسأل بحشمة ووقار وهيبة وحياء في أمر من أمور دينها فلا حرج، فلا حرج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما هي علامات رضا الله على العبد؟ يا سلام، اللهم ارضى عنا يا رب، اللهم ارض عنا وارزقنا الرضا عنك، اللهم ارزقنا الرضا عنك وارض عنا يا أرحم الراحمين. مقام الرضا أعلى مقام، بل من أهل العلم من قال هو أعلى مقام في مقامات الإحسان، هو أعلى مقام في مقامات الإحسان، أن يرضى الله عنك مقام الرضا، وأن ترضى عن الله. هو ينفع أنا أرضى عن الله؟ نعم، لابد أن ترضى عن الله. ألم تقرأ قول الله رضي الله عنهم ورضوا عنه جل جلاله؟ أولم تقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله ذاق طعم الإيمان؟ في الأول ذاق طعم الإيمان، من رضي، حديث صحيح مسلم من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. يبقى لابد أن ترضى عن الله ابتداء لتكون أهلا لرضى الله عنك. واسمع اللي أنا هقوله ده: من رضي بالله ربا رضيه الله له عبدا. يبقى أول شيء أن تحقق أنت الرضا بالله، وأن تحقق أنت الرضا عن الله، فلابد أن ترضى بالله ربا، ولابد أن ترضى به معبودا، ولابد أن ترضى به خالقا مدبرا لأمرك وأمر الكون. ترضى بأوامره، بنواهيه، بحدوده، ترضى بما يقدره عليك من البلاء والمحن والمصائب، ترضى بالله. من رضي بالله ربا، ولا شك ولا ريب أن الرضا بالله ربا يندرج تحت هذه الفقرة النبوية أن ترضى عنه إلها. الرضا من رضي بالله، بالله، فلابد أن تحقق الألوهية، يعني أن تفرد الله عز وجل وحده بالعبادة، وأن تبتعد عن كل صور الشرك، هذا هو الرضا بالله ربا، أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقف عند حده سبحانه وتعالى وأن ترضى بقضائه وقدره الذي قدره عليك، وأنت في غاية الحب لله والرضا عن الله. وقد ذكرت أن الناس صنفان مع البلايا والأقدار، صنف يعيش مع أجر الصبر على البلاء، وصنف يعيش مع المبتلي سبحانه وتعالى، مع من ابتلاه جل جلاله، وهذا مقام أعلى من مقام الصبر على البلاء، إنك تعيش بقى مع من قدر عليك البلاء وتبقى في رضا كامل. ولذلك مقام الرضا لا يستطيع أن يحققه كل أحد، من أجل ذلك أوجب الله مقام الصبر ولم يوجب الله مقام الرضا على الراجح من قول جماهير أهل العلم. مقام الرضا ليس واجبا لأنه لا يستطيع كل أحد أن يحقق مقام الرضا، أما مقام الصبر فواجب، أن تصبر على الطاعة وأن تصبر عن المعصية وأن تصبر على البلاء، ده واجب. إنما الرضا عن الله واجب، الرضا عن الله واجب، خلي بالك من التقسيم ده. إنما الرضا على البلاء لا يستطيع أحد من أهل التحقيق أن يوجبه، لأن النفس البشرية قد لا ترتقي هذا المرتقى الكريم أن تحقق مقام الرضا ليكون واجبا. لكن هناك من أهل الفضل من يحقق مقام الرضا على الاستحباب والند لا على سبيل الوجوب، من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا. فالشاهد أول علامة من علامات رضا الله عنك أن ترضى أنت عن الله، أن ترضى أنت عن الله وأن ترضى بالله، أن تمتثل أمره وأن تجتنب نهيه جل جلاله وأن تقف عند حدوده سبحانه وتعالى وأنت في غاية الحب له والرضا عنه. خلاص، لو حققت الرضا بالله فهذه أول علامة من علامات رضا الله عنك. ثم خذ العلامة الثانية، هي أن تنتقل من طاعة إلى طاعة حتى يختم الله لك بطاعة. هذه أعظم علامات الرضا، رضا الله على العبد أن يوفقك بهداية التوفيق للانتقال من طاعة إلى طاعة، ومن فضل إلى فضل، ومن خير إلى خير. أعظم علامات رضا الله على العبد أن يرزق الله عبده هداية التوفيق، هذه أعلى علامة رضا، أعلى علامات الرضا أن يرزق الله العبد هداية التوفيق في كل نفس، لا تنفس إلا بما يرضيه، ولا ينطق إلا بما يرضيه، ولا يفعل إلا ما يرضيه جل جلاله. الله أكبر، الله أكبر. يبقى عبد رباني، يبقى عبد رباني يمشي ربانيا على الأرض بين الخلق، قلبه معلق بربه، معلق بالعرش، معلق بالآخرة، ينتقل من طاعة إلى طاعة، يرزقه الله هداية التوفيق، فينتقل هذا العبد بهذه الهداية من طاعة إلى طاعة، ومن ذكر إلى ذكر، ومن عمل صالح إلى عمل صالح، ومن خير إلى خير، حتى يختم الله عز وجل له بطاعة. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث أنس. إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، قيل كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يبقى رضاك أنت عن الله وبالله أول علامات رضا الله عليك. ثانيا، أن تنتقل من طاعة إلى طاعة، ومن خير إلى خير، وبر إلى بر، وفضل إلى فضل، فهذه من علامات رضا الله عليك، ومن أعظم الأدلة على أن الله قد تفضل عليك بهداية التوفيق، وهي أعلى وأعظم علامات الرضا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فإذا هدى الله قلبك انقادت جوارحك كلها، انقادت جوارحك كلها لطاعة الله، لأن القلب هو الملك. قال أبو هريرة القلب ملك الأعضاء والجوارح جنوده ورعاياه، فإن طاب الملك طابت الجنود والرعاية، وإن خبث الملك خبثت الجنود والرعاية. وأجمل من ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسأل الله أن يصلح قلوبنا، فالقلوب متقلبة، القلب كريشة بأرض فلاه تقلبها الريح ظهرا لبطن. والحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة بسند صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: القلب كريشة بأرض فلاه، يعني بأرض صحراء، تقلبها الريح ظهرا لبطن، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويله. الشاهد أيها الأفاضل أن من أعظم علامات رضا الله سبحانه وتعالى على العبد أن يوفقه لعمل صالح طوال حياته، وأن يثبته على الحق على فراش الموت، وأن يختم له بالطاعة. إنما الأعمال بالخواتيم. أسأل الله أن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة. ولذلك قال: لا تتعجلوا بالحكم لأحد حتى تنظروا بما يختم له، لا تتعجلوا بالحكم لأحد حتى تنظروا بما يختم له. أسأل الله ألا يحرمني وإياكم حسن الخاتمة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. وغير ذلك من العلامات. أرجو من أخينا الحبيب أن يرجع إلى كتابي مدارج السالكين، أو إلى كتاب تهذيب مدارج السالكين لإمامنا وشيخنا ابن القيم رحمه الله تعالى، ليراجع كلمة كلمة مقام الرضا. مقام الرضا، يا سلام، سأقرأ كلاما عجبا، سأقرأ كلاما عجبا في مقام الرضا من كتاب مدارج السالكين أو من كتاب تهذيب مدارج السالكين. وأنا أنصح بالتهذيب يعني حتى لا يلتبس الأمر في بعض المواطن على أحد من أحباب. طيب، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا الحديث حديث طويل، رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله البجلي، من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. والحديث له قصة، يزول الإشكال إذا فهمنا قصة الحديث وسبب الحديث. كان صلى الله عليه وسلم يجلس يوما في المسجد النبوي الشريف، ودخل مجموعة من القوم يقال لهم من مجتابي النمار، دخل قوم من مجتابي النمار، أي ممن يلبسون ملابس ممزقة وملابس غليظة، ممزقة غليظة من الجلد، فتظهر عليهم أثر الجوع وأثر الفقر الشديد. فلما رآهم النبي عليه الصلاة والسلام تمعر وجهه، تمعر وجهه، فقام عليه الصلاة والسلام يحث على الصدقة، قام عليه الصلاة والسلام يحث على الصدقة. فقام الصحابة رضي الله عنهم مسرعين، من جاء بخبز ومن جاء بتمر ومن جاء ب، حتى اجتمعت كومة كبيرة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطعام ومن الشراب ومن الملابس. فقال عليه الصلاة والسلام قولته الجميلة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أما السنن الحسنة فليس من حق أحد أن يشرعه، ولا حرج في هذا ولا خلاف فيه، ليس من حقي أن أشرع أمرا لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. خلي بالك عشان بس تزول الشبه، ليس من حقي أن أشرع شيئا جديدا وأن أسن في الإسلام أمرا جديدا لا أصل له في الإسلام أو لم يأتي به النبي عليه الصلاة والسلام أو أحد من الخلفاء. يعني هب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل شيئا، لكن فعله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي، فنحن مأمورون من النبي عليه الصلاة والسلام باتباع هدي هؤلاء الراشدين رضي الله عنهم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هكذا قال البشير النذير كما في حديث العرباض بن سارية، وهو حديث صحيح. يبقى مسألة أن تسن في الإسلام سنة وتقول بأنها حسنة لم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصل لها في الدين فهذا لا يجوز. لماذا؟ جاء رجل إلى الإمام مالك، خلي بالك على الجواب البديع من الجواب البديع ده، جاء رجل إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة في المدينة النبوية وسأله وقال يا إمام من أين أحرم، يعني ألبس ملابس الإحرام منين؟ فقال من ذي الحليفة، من ذي الحليفة، وذو الحليفة هو ميقات أهل المدينة وهو الذي يسمى الآن بأبيار علي، أبيار علي، هذا الميقات اسمه ذو الحليفة. فالإمام مالك بيقول له تحرم من ذو الحليفة؟ فقال له الرجل ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي بجوار القبر الشريف، لأن طبعا المكان أفضل، يعني مكان المسجد النبوي أفضل من الميقات، بجوار القبر الشريف على ساكنه الصلاة والسلام أفضل من الميقات. فالرجل بيقول له ولكني أريد أن أحرم من المسجد النبوي بجوار القبر الشريف. فقال له الإمام مالك لا تفعل، فإني أخشى عليك الفتنة. فتنة؟ فتنة إيه؟ فقال الرجل وأي فتنة يا إمام، إنما هي أميال أزيدها. والله تخلي بالك، إنما هي أميال أزيدها، ده 3-4 كيلو هزودهم بس بدل ما أطلع برا المدينة 3-4 كيلو عند ذي الحليفة، لا أنا هحرم من المدينة وبدل ما أروح أذهب إلى ذي الحليفة لا في المسجد النبوي وعند القبر الشريف أحرم من هنا وأهل بالإحرام من هنا وأقول لبيك عمرة وأنا جنب القبر الشريف. فقال له الإمام لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة. فقال وأي فتنة يا إمام، وإنما هي أميال أزيدها. فقال له الإمام مالك اسمع بقى الجواب البديع البديع، قال له الإمام وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله. الله على الجواب، جواب العلماء ده، جواب ده جواب الإمام مالك إمام دار الهجرة، مالك أستاذ الشافعي والشافعي أستاذ أحمد، يعني مالك أستاذ الأستاذين رحمه الله ورضي الله عنه، ورضي الله عنه تصح أيضا، ويصح أن أقول رضي الله عنكم حتى لا يشوش بعض أحبابنا ويتصور أن هذه اللفظة خاطئة، هي في الأصل للصحابة رضي الله عنهم، وإن صيقت من باب الدعاء لأي أحد فلا حرج فيها، أسأل الله أن يرضى عني وعنكم. الشاهد قال الإمام مالك وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة لم يسبق إليها رسول الله. ده كلام جميل. طيب أما الجزئية وقولة عمر رضي الله عنه حين جمع الصحابة على أبي بن كعب في المسجد النبوي في صلاة التراويح وقال نعمة البدعة هذه، ذكرت أن المراد بقول عمر البدعة اللغوية، وهذا باتفاق فقهائنا وعلمائنا، ارجع إلى أي كتاب من كتب الأصول سترى أنهم يردون لفظة عمر إلى البدعة اللغوية، والمراد بالابتداع في اللغة الإتيان بشيء جديد على غير مثال سابق، بديع السماوات والأرض، أي خالق السماوات والأرض على غير مثال سابق. فالمراد بالابتداع الإتيان بشيء جديد، فالبدعة لغة الإتيان بشيء جديد على غير مثال سابق. فهم يريدون أو يقصد عمر البدعة اللغوية، ولا يقصد أبدا البدعة الشرعية أو بمفهومها لاصطلاح الشرعي. وإلا فهل يتصور أحد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه يبتدع في الدين وهو القائل للحجر، للحجر الأسود في مكة زادها الله تشريفا، والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك، وأبو بكر الصديق يقول إنما أنا متبع ولست بمبتدع، وعلي رضي الله عنه يقول لو كان الدين بالعقل أو بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه. هؤلاء أهل الاتباع. ثم يا أخي أولم يثبت أنه صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة خلفه في صلاة التراويح في جماعة في ثلاث ليالي أو أربع ليالي ولم يخرج في الخامسة، فالفعل له أصل من فعله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو لم يفعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء وابتدأه عمر يصبح فعل عمر سنة، يصبح فعل عمر سنة بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. فإذا نحن مأمورون باتباع عمر، باتباع أبي بكر، باتباع عمر، باتباع عثمان، باتباع علي، باتباع الخلفاء رضي الله عنهم. فلو سنوا في الإسلام سنة لا أصل لها، لا أصل لها، أقول لا أصل لها، وإنما ابتدأوها هم فأصبحت سنة بأمر رسول الله لنا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. كيف ولفعل عمر من جمع الصحابة خلف إمام واحد أصل من فعله عليه الصلاة والسلام في جمعه للصحابة خلفه في صلاة التراويح، وخشي أن يخرج إليهم في الليلة الخامسة حتى لا يفرض الله عز وجل عليهم وعلى الأمة من بعدهم صلاة التراويح لتصبح فريضة كفريضة العشاء أو كفريضة الفجر، وهذه رحمة من الله وفضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. إذن لا حرج في تصور من سن في الإسلام سنة حسنة، أما مسألة من سن في الإسلام سنة سيئة فلا أتصور أبدا أن خلافا ما قد وقع في هذه الجزئية، لأن سن السنن السيئة وابتداعها أمر متكرر في كل عصر وفي كل مصر، وذكرت لفظة من سن، من سن يقصد بها أيضا المعنى اللغوي. ثم إذا ابتدع هذا الذي استن في الإسلام شيئا جديدا لا أصل له، لا أصل له، وأطلق عليه سنة وأصبحت سنة فيطلق عليه سنة من هذا الباب، وإلا فإن كانت مخالفة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله ولإقراره فهي بدعة. وما أكثر ما سن باسم الإسلام وفي الإسلام وأطلق عليه لفظ سنة وهو ليس من السنة في شيء، وإنما هو ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. فأنا لا أعلم حرجا حتى لغويا ولا خلافا في إطلاق اللفظ ده على كثير من البدع والتي أصبحت سننا موجودة متبعة ولا أصل لها أبدا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وطبعا الأمثلة على ذلك كثيرة جدا، كثيرة جدا، أصبحت البدع سننا ويطلق عليها سنة، على هذه البدع يطلق عليها سنة، وعلى هذه البدع يطلق عليها سنة، إلى غير ذلك. وبعدين يقال: أنا والله ما فعلت ذلك إلا للدين، إلا للدين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا، أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. هو يسمي السنة، هو يسمي السنة، لكن هي في الأصل بدعة لمخالفتها لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ولقوله ولهديه. ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها، فعليه وزرها ووزر من عمل بها. هو في الإسلام سنن سيئة كتير، كتير جدا نسبت إلى الإسلام سنن وهي ليست منه وليست من الإسلام، وإنما هي سيئة وإنما هي بدع، ليست من الإسلام في شيء وليست من السنة في شيء، وأطلق عليها اسم السنة وما أكثرها وهي ليست من الإسلام وليست من السنة. لذا قال: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا، هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه، لا قبول له. لأن الأعمال تحبط بثلاثة أسباب: ليحبط العمل لبطلان أصله، وهذا لا يكون إلا بالكفر الأصل وبالردة، ويحبط العمل لفوات شرطه، وهما الإخلاص والاتباع، وهما الإخلاص والاتباع. إذا تجرد العمل من الإخلاص فهو عمل حابط، وإذا تجرد العمل من الاتباع فهو عمل حابط. وقد يحبط العمل لفوات ثوابه وأجره. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يكون الجواب واضحا، وأسأل الله أن يردنا وإياكم على الحق، ردا جميلا إنه ولي ذلك والقدر عليه. ويا حبيبي يعني يعني من أراد النجاة فعليه أن يتبع رسول الله. أنت عاوز تذكر ما تذكر كما ذكر رسول الله؟ هو أنت هتأتي بالذكر أفضل من الذكر الذي جاء به النبي سيد الذاكرين؟ لا والله. طب ما تلتزم بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الأذكار على الإطلاق لأنه أعرف الخلق بربه جل جلاله. طب عاوز تصلي ما تصلي كما صلى رسول الله، عاوز تقيم الليل كما قام رسول الله الليل، إلى غير ذلك من أعمال الدين والدنيا. طيب يعني معنى ذلك مولانا أنه لا يجوز أن أنشئ أنا ذكرا أو دعاء؟ لا يجوز، يجوز أن ينشئ العبد ذكرا أو دعاء، يجوز أن تذكر الله تبارك وتعالى بأي صيغة من صيغ الذكر ما لم تكن هذه الصيغة مخالفة للأصول، يجوز أن تدعو الله عز وجل بأي صيغة من صيغ الدعاء ما لم يكن هذا الدعاء مخالفا للأصول أي لأصول الدين، لا حرج. والدليل الذي سألني عنه أخونا الحبيب دعاء الصحابي يستدل به على هذا، الصحابي الذي قال ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك، هذا الصحابي أنشأ هذا الدعاء ابتدأه، الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أقره عليه فعلا وما أنكره عليه، وهذا دليل على جواز أن يدعو العبد ربه بأي دعاء حتى ولو لم يدعو به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نعم يجوز ما لم يكن هذا الدعاء في كلماته مخالفا لا للقرآن ولا للسنة. هو في دعاء مخالف كثير جدا، دعاء ده الدعاء قد يشرك فيه برب الأرض والسماء، قد يشرك في الدعاء، ولذلك علماء يسمونه بشرك الدعاء، فقد يعتدي الإنسان في الدعاء وقد يخالف. يعني خذ مثالا، مثلا في حديث أن عبد الله بن المغفل رضوان الله عليه سمع ولده يدعو الله بدعاء ويقول اللهم ارزقني القصر الأبيض عن يمين الجنة، هذا دعاء ودعاء حلو ودعاء جميل، اللهم ارزقنا القصر الأبيض عن يمين الجنة. قال له ايه ده؟ قال يا بني اذا سألت الله فاسأل الله الجنة، اش عرفك انت القصر الأبيض ولا القصر الأحمر؟ ما أدراك، إذا سألت الله فاسأل الله الجنة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيأتي قوم يعتدون في الطهور والدعاء، هذا من باب الاعتداء في الدعاء فلا يجوز. فإن ابتدأ الإنسان وأنشأ الإنسان دعاء ودعا الله بدعاء أحد الصالحين ما دام هذا الدعاء منضبطا ليس مخالفا للأصول فلا حرج فيه على الإطلاق. وأكمل الدعاء أن تدعو الله بدعاء القرآن ثم بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل الذكر أن تذكر الله بذكر القرآن وأن تذكر الله بذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل العبادة أن تعبد الله كما عبد الله رسوله أعرف الخلق به صلى الله عليه وآله وسلم. وأسأل الله أن يرزقناكم الاتباع إنه ولي ذلك والقادر عليه. طيب أنا لبس النقاب وزوجي خيف من النقاب من أبيه وأمي، أقول له أخي الحبيب وأخي الكريم إن كنت تسمعني الآن فلا تحرم نفسك من هذا الفضل وهذا الخير، ولا تحرم زوجتك من هذا الستر وهذا الفضل وهذا الخير، وإن صدقت الله صدقت، واعلم بأن الله سبحانه وتعالى إن علم منك الصدقة في حرصك على ألا تحرم زوجتك من هذا الستر ومن هذا الفضل، اعلم أنه سبحانه وتعالى سيقذف في قلوب والديك الرضا، سيقذف في قلوب والديك الرضا، فنصيحتي لك ألا تحرم زوجتك من هذا الخير الكبير الذي من الله عز وجل به عليها، وسل الله سبحانه وتعالى أن يرضي والديك وأن يرضي أسرتك، وإن أنكروا حتى فرد عليهم ردا رقيقا جميلا، لكن لا تتخلى عن نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك وعلى زوجك. ما حكم استعمال العطور لفاك حل؟ فيها قولان لأهل العلم، القول الأول بالتحريم، القول الأول بالتحريم، يحرم استعمال البرفانات والعطور التي تحتوي على الكحول. ليه؟ قالوا لأن الكحول هو الخمر، لأن الكحول هو الخمر، والخمر نجسة ومحرمة، ولا يجوز استعمال الخمر بأي صورة من صور الاستعمال، لا في الشراب ولا في التعطير أو التطيب، تعطر أو التطيب لا يجوز أبدا. وعليه فهم يحكمون بحرمة استخدام العطور أو البرفانات التي يدخل فيها الكحول باعتباره خمرا، وباعتبار أن الخمر نجسة، وأيضا لا يجوز استعمال الخمر ما دامت محرمة بأي صورة من صور الاستعمال. هذا هو القول الأول. القول الثاني بجواز استعمال البرفانات والعطور التي يدخلها الكحول باعتبار أن الكحول أيا كان نوعه إذا وضع في هذه المادة وذاب أحيل، يعني بعضهم قال يحال يعني يصبح هو والمادة المعطرة أو المعطرة سواء، ولذا يجيز الفريق الآخر من أهل العلم جواز استخدام البرفانات التي تدخل فيها هذه النسب من الكحول باعتبار أنه يحال. وأنا أقول بهذا، أنا أقول بجواز استخدام البرفانات التي يدخلها الكحول بهذه العلة ولهذا السبب، ولا أنكر على من قال بالرأي الأول أو أخذ به، وأسأل الله سبحانه وتعالى الإخلاص للجميع. أنا في بلد ريفي، هل يجوز أن أذهب للكنيسة العزاء؟ لا، عزي غير المسلم إن كان جارا لك وهذا حقه، لكن لا تذهب إلى الكنيسة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياك حسن الخاتمة. والدي ما كانش على تقوى السؤال بتاع الأخ الكريم، وأرجو الله عز وجل أن يكون جوابي واضحا عليه، وأكرر الدعاء له ولأختنا التي سألت عن الوسواس أن يصرف الله عنهم الأذى. الأخ يقول برنامج حدثني أبي في كتاب مستقل، أبشرك إن شاء الله الفكرة موجودة وسيكون بنفس العنوان حدثني أبي. إن شاء الله عز وجل سننتزع هذه الحلقات، لأن هذه الحلقات بالتفصيل الذي أفصله الآن ليست موجودة في كتاب جبريل ويسأل والنبي يجيب. هذه الحلقات بالتفصيل في التربية الآن ما شاء الله يعني وصلنا إلى 39 أو إلى يعني ما قرب من 40 حلقة في حدثني أبي، فدي كلها هتبقى فضل سلسلة في التربية بنفس العنوان حدثني أبي لتربية الأجيال، لأنني كما أقول أقدم منهج للتربية ليس لأولادنا بل للأجيال كلها ابتداء من يعني منا إلى أطفالنا وأولادنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يربينا وأن يربيهم لنا، إنه على كل شيء قدير. إعادة فقر التدخين أرجو من أخي الحبيب محمود حسان يعني مراعاة هذه الجزئية، وهي أيضا مهمة إعادة فقر التدخين، ونعلم أنه يعيدها مرارا لكن إن شاء الله نزيد. حديث عن الأنبياء يعني في رمضان، والله هذه فكرة جيدة ورائعة وسأدرجها عندي، ويبقى الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الاستخارة لفضل الله واختياره سبحانه وتعالى. طيب السؤال الأخير، طفل رضيع وأمه بتغسله وتشطفه وتلامس يدها أعضاءه التناسلية، فهل ينتقض وضوءها؟ والجواب لا، لا ينتقض وضوءها، لا ينتقض وضوء الأم إذا قامت بتشطيف وتطهير طفلها الصغير ولامست يدها عضوا من أعضائه، لا ينتقض وضوءها، لأن هذا مما عمت به البلوى، وقد جاءت الشريعة بالتخفيف لا بالحرج، وبالتيسير لا بالتعسير. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وبهذا أكون قد وفقت بحول الله وطوله في الإجابة على كل ما طرح علي من أسئلة في هذا اللقاء المبارك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار وللإفتاء